أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، صدق الله العلي العظيم. أخوان من أب واحد، كم الفرق كبير بينهما. أحدهما أبو طالب مؤمن قريش، الذي مدحه الله سبحانه وتعالى كما يقولون من فوق سبع سماوات مدحا كبيرا جدا، والآخر أبو لهب الذي ذمه الله سبحانه وتعالى ذما منقطع النظير في القرآن الكريم. رسول الله صلى الله عليه وآله كان له مناصرون بكثرة، لماذا أبو طالب من بين هؤلاء يتميز؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان له أعداء بكثرة، لماذا هذه العبارة الشديدة ضد أبي لهب بصورة خاصة؟ أما أبو طالب فالأمر واضح، أبو طالب وابنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما نصر رسول الله صلى الله عليه وآله في وقت عز فيه الناصر، في وقت الناس كلهم خذلوا رسول الله. لولا وقوف أبي طالب وأمير المؤمنين بجنب رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الظرف لقتل النبي حتما. الله سبحانه وتعالى أنقذ حياة النبي بأبي طالب وبأمير المؤمنين. بالإضافة إلى ذلك، الله سبحانه وتعالى أبقى دينه بأبي طالب وبأمير المؤمنين. دين الله ما قام إلا بحماية أبي طالب، بمنعة أبي طالب، وبسيف علي صلوات الله عليه في ذلك الظرف. الأب أبو طالب كان يدفع المشركين، كبار المشركين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والابن في ذلك الظرف لأن أمير المؤمنين كان في عمر الصبا، ما كان صبيا ولكن كان في عمر الصبا، كان يدفع الشباب الذين يحاولون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله بمختلف الطرق. أبو طالب ما قصر في حق رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله، جعل كل ما بإمكانه في هذا الطريق، جعل شخصيته، جعل عشيرته، جعل أبناءه فداء لهذا الطريق، لبقاء حياة النبي صلى الله عليه وآله وبقاء الدين. حتى بالنسبة إلى أقرب الناس إليه، أبو طالب اتخذ موقفا صلبا صارما أغضبهم ضده، ولكنه ما كان مهم عنده أن الناس يرضون عنه أو يسقطون عليه. عندما أعلن النبي صلى الله عليه وآله دعوته، أبو لهب رفض، قال كلمة خشنة. أبو لهب أخ لأبي طالب، أبو طالب لا يعرف الأخ في هذا المجال. هنا موقع الدفاع عن رسول الله، حتى لو كان الشخص الذي يقف بوجه رسول الله أخا لأبي طالب. فعندما قال أبو لهب تلك الكلمة الخشنة لرسول الله، قام إليه أبو طالب وقال له: يا أعور، ما أنت وهذا؟ أبو لهب ما كان أعور، لماذا أبو طالب يقول له يا أعور؟ أعور في اللغة العربية يطلق من جملة معاني هذه الكلمة الشخص الذي لا أخ له، كأن أبا طالب يقول له: أنا من اليوم لست أخا لك، لا تعتبرني أخا لك، أنت أعور، أخوتنا إلى هنا تنتهي. هذا الموقف الصارم عندما جاء كبار قريش. كبار قريش يعني ماذا؟ يعني ناس قمة في التكبر، أصحاب أموال كبيرة، متنفذون، تحت سيطرتهم العشرات من الأفراد الذين يحملون السلاح، قوة واقعية اقتصادية، قوة عسكرية، قوة اجتماعية، قوة سياسية، لأنهم كانوا يحكمون مكة. من الذي كان يحكم مكة؟ هؤلاء أهانوا رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما بلغ الخبر إلى أبي طالب سلام الله عليه، قام وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله معه، وأمر حمزة أن يجمع مجموعة كبيرة من أجلكم الله أوساخ الحيوانات من الروث والدم وأمثال ذلك، وجاء. عندما رأوه من بعيد رأوا الشر في عينيه، أرادوا أن يهربوا، شهر سيفه وهددهم: أي شخص يقوم، أي شخص يتكلم، أضربه بالسيف. أبو طالب شخصية محترمة مهيب، سكتوا، جلسوا في مكانهم وسكتوا. كان الشخص الذي نفذ هذه الإهانة ضد رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه ابن الزبعرة، شخصية من شخصياتهم، من كبار شخصيات قريش. فجاء إليه ووجى أنفه حتى أدماه، ثم قال لحمزة: أمرر هذه الأوساخ على سبالهم ولحاهم وملابسهم. سبالهم يعني شواربهم، أوساخ الحيوانات. حمزة أخذ أمرر هذه الأوساخ على ملابسهم، على سبالهم، على لحاهم، ثم قال للنبي صلى الله عليه وآله أمامهم: هذا حسبك فينا، نحن نقف للدفاع عنك هكذا وقف. هؤلاء بعد هذه القضية ما كانوا يتجرؤون أن يصنعوا شيئا لرسول الله، هكذا وقف. صداقاته كلها جعلها فداء لهذه القضية، ترك. هؤلاء أصدقاء أبي طالب كانوا قبل الإسلام، ترك هذه الصداقة، ترك كل شيء. ولذا هذا ما يذكره الشيعة وغير الشيعة، عندما مات أبو طالب سلام الله عليه نزل جبرائيل وقال لرسول الله: أخرج من مكة فقد مات ناصرك بها. لاحظوا في التاريخ ورد هذا من مظلومية النبي صلى الله عليه وآله، النبي أصيب خلال 3 أيام بمصيبتين كبيرتين، بمصيبة فقدان السيدة خديجة زوجته الوفية، ومصيبة فقدان أبي طالب سلام الله عليهما. الإنسان المصاب يأتون ويعزونه. لاحظوا في التاريخ، عندما علم المشركون أن أبا طالب توفي، في نفس ذلك اليوم هجموا على رسول الله وأرادوا أن يقتلوه، فهرب النبي إلى بعض جبال مكة، بدل أن يعزوه يهجمون عليه ليقتلوه. أبو طالب هكذا دافع، ولولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما. فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب خاض الحمامة. وما ضر مجد أبي طالب جهول لغى أو بصير تعامى. أبو طالب مقامه واضح، لماذا هذا التعظيم من الله سبحانه وتعالى لأبي طالب؟ لماذا هذا التعظيم من رسول الله لأبي طالب؟ لماذا هذا التعظيم من أمير المؤمنين تجاه أبي طالب يمدح أبا طالب وهو على المنبر؟ لماذا هذا التعظيم من الإمام زين العابدين؟ لماذا هذا التعظيم من الإمام الصادق؟ لماذا هذا التعظيم من الإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام حسب ما أتذكر من الروايات الآن؟ واضح أبو طالب وقفته ما كان لها مثيل. ولكن السؤال، لماذا أبو لهب من بين أعداء النبي يذم هكذا ذم؟ تنزل سورة كاملة في ذمه وذم زوجته. أعداء النبي كانوا بكثرة، ما هي الخصوصية التي كانت في أبي لهب؟ هناك أمور. أولا، ربما الله سبحانه وتعالى من جملة الأسباب، ربما أن الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة يريد أن يكسر، أن يسحق ويمحق مفهوما خاطئا عند الناس. المفهوم الخاطئ أن الإنسان العظيم أقاربه أيضا عظماء، هذا غير صحيح. الإنسان القديس أقاربه أيضا مقدسون، هذا غير صحيح، حتى لو كان من أقرب الناس إليه نسبا. لأن النبي قمة في العظمة يلزم أن يكون عمه عظيما أيضا؟ لا، ليس بالضرورة، قد يكون عظيما وقد لا يكون عظيما. لأن النبي شخصية عظيمة يلزم أن تكون زوجاته عظيمات، قد تكون هكذا وقد لا تكون. الله سبحانه وتعالى في السورة التي نزلت في شأن الزوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وآله يضرب مثلا للذين كفروا بزوجتي نبيين، زوجة نوح وزوجة لوط. في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، حتى لا يأتي شخص ويقول هذا يخدش في كرامة النبي لأنه خدش في شخص من أقارب النبي. النبي هو عظيم، أقاربه قد يكون عظما وقد لا يكون عظما وقد لا يكون عظما. حتى لا يأتي شخص ويصرخ هذا يهين عرض نبي، الله أهان عرض الأنبياء إن كان هذا عرض. الزوجة قد تكون عرضا للإنسان وقد لا تكون عرضا للإنسان. الله سبحانه وتعالى ذم، الله سبحانه وتعالى عبر عن زوجات الأنبياء بالخيانة، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لا يقوم شخص ويقول فلان يهين زوجات النبي، الله سبحانه وتعالى أهان علنا زوجات الأنبياء، بعض زوجات الأنبياء. كل إنسان هو ينظر إليه مع قطع النظر عن أقاربه. شخصية عظيمة، أخوه إنسان كافر، هو مؤمن، أخوه كافر. قابيل وهابيل، هابيل قمة في العظمة، حتى ذكر البعض أنه كان من الأنبياء، أخوه قابيل في التابوت يعني في قعر نار جهنم، أسوأ مكان في نار جهنم مكان اسمه التابوت، فيه 12 شخص، 6 من الأولين و6 من الآخرين، أحدهم قابيل أخوه نبي. هذه المفاهيم الإسلام محقها سحقها. ربما من أسباب هذا التشديد ضد أبي لهب هذا الأمر. ثانيا، أبو لهب هذا رسول الله صلى الله عليه وآله كثيرا كثيرا، أبو لهب كان يرمي رسول الله صلى الله عليه وآله بالحجارة، يضرب النبي بالحجارة. ولكن الشيء المؤلم جدا، تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله، هذا أسوأ من الضرب بالحجارة. لولا أن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم أنا ما كنت أتجرأ أن أذكر هذه الكلمة المؤلمة. أبو لهب كان يجلس هنا وهناك والعياذ بالله والعياذ بالله، ويقول علنا العياذ بالله العياذ بالله، يقول هذا إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله العياذ بالله مجنون، ثم يقول أنا عمه أنا أعرفه منذ الصغر مجنون، يقول إنه والعياذ بالله ساحر أنا أعرفه أنا رأيت سحره، هكذا يقول. شخص قريب يقول شيئا عن الإنسان يشوه سمعته، كان يشوه سمعة النبي. لماذا التشديد حتى في الآيات القرآنية حتى في الروايات الشريفة على بعض الناس الذين يدعون الإسلام ويشوهون سمعة النبي صلى الله عليه وآله؟ حالهم أسوأ من حال المشركين، أسوأ من حال اليهود. اليهودي لا يتمكن أن يشوه سمعة النبي، المسلم يتمكن أن يشوه سمعة النبي. تشويه السمعة، صنع شخصية مذمومة، هذا ما يتمكن منه المسلمون بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، أن يصنعوا شخصية مذمومة مرفوضة إرهابية، شخصية جاهلة العياذ بالله، حاشا لرسول الله ذلك. النبي صلى الله عليه وآله، النبي الذي صلى الله عليه وآله الذي صنع شيئا، لاحظوا عظماء البشر هم الأنبياء، الأنبياء ميزتهم الظاهرية عن بقية الناس الإعجاز. الإعجاز يعني ماذا؟ يعني العمل الذي يعجز عنه سائر الناس، يعجز عنه الناس العاديون، هذا معنى المعجزة. رسول الله صلى الله عليه وآله صنع أشياء لا أقول عجزت عنها البشرية، لا أقول عجز عنها الناس العاديون، أقول عجز عنها سادات البشر وهم الأنبياء. رسول الله صنع أشياء، لا أقول شيئا، أشياء ما تمكن أحد من الأنبياء، أحد من الرسل، أحد من أولي العزم أن يصنع تلك الأشياء. معاجز عجزت عنها الأنبياء. لاحظوا في تاريخ العظماء، العظماء يتفوقون إما في التخطيط أو في التطبيق. المفكر الفلاني الكبير كان قمة في التخطيط، ولكن هذا الشخص، لاحظوا راجعوا تاريخ العظماء، لكنه ما تمكن أن يطبق خطته، هو كان ضعيفا في التطبيق. الرئيس الفلاني كان ناجحا، ناجحا يعني ماذا؟ يعني كان ناجحا في تطبيق الخطة، مثلا الرأسمالية فرضا. الإنسان عادة يرتقي، العظماء الذين ارتقوا يرتقون في التخطيط فقط أو في التطبيق فقط، أما أن يأتي شخص ويصل إلى القمة في التخطيط ويتمكن هو أن يطبق هذا التخطيط، هذا لا أقول قل نظيره، أقول لا نجده في تاريخ البشر إلا في محمد وآل محمد. رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بنظام اقتصادي جديد، نحن نعتقد أنه أفضل الأنظمة، الآخرون لا يعتقدون أنه أفضل الأنظمة، ولكنه جاء بنظام جديد، هذا شيء بديهي واضح، جاء بنظام اقتصادي جديد، يعني مخطط، يعني خطط. نحن نعتقد أنه أفضل الأنظمة. راجع كتاب الاقتصاد لآية الله الشهيد السيد حسن الشيرازي، هناك مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي. لاحظوا الفوارق الكبيرة العلمية، لا من النظرة الإسلامية، لا، الفوارق العلمية بين الاقتصاد الإسلامي من جهة وبين الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي من جهة ثانية. إحدى الميزات الكبيرة أن الاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد الرأسمالي رغم اختلافهم الكبير إلا أنهما يتفقان في نقطة تؤخذ على هذا الاقتصاد. ما هي هذه النقطة؟ النقطة هي أن الاقتصاد الرأسمالي بصورة خاصة والاشتراكي أيضا ينظر إلى المال فقط، كيف تجمع الأموال، من أي طريق كان ليس مهما إطلاقا، ليس مهما في الاقتصاد الرأسمالي، ليس مهما هذا. لو جمعت الأموال من طريق سبب موت الناس من جهة الاقتصاد الرأسمالي لا أشكال، الطرق التي تجعل حياة آلاف من البشر تتدهور هذا شيء غير، هذا شيء صحيح في الاقتصاد الرأسمالي، هذا شيء يقربه ويصرحون بذلك، بل يعتبرون هذه النقطة ميزة، يقولون الاقتصاد ليست مهمته حياة الناس، حياة الناس هذا مرتبط بعلوم أخرى بناس آخرين، الاقتصاد مهمته جمع الأموال، لا علي أن حياة الناس تتدمر أو لا تتدمر. ولذا الاقتصاد الرأسمالي يقر حتى بيع المخدرات، المخدرات بطرق أخرى يمنعونها، وإلا كاقتصاد رأسمالي لا يمنع تدمير حياة الناس، حياة الناس تتدمر، تدمر، أنا لا علي، أنا كاقتصادي لا علي، الناس لا يريدون أن حياتهم تتدمر، هم يمشون بصورة صحيحة. أنا كاقتصادي لو بعت للناس المخدرات، لو بعت الخمور، الخمور الكل يقر بأضرارها، مسموح به، لا تريد أن تشرب الخمر أنت لا تشتري، أنا كشخص اقتصادي من حقي أن أصنع أي شيء في جلب الأموال، وهذا يعتبرونه ميزهم، يقولون هذه ميزة الاقتصاد الرأسمالي أن الوضع منفصل عن بقية الأشياء، يسمونه تخصص، هذا شخص متخصص في جمع الأموال. قبل فترة قريبة أحد كبار تجار العالم تبرع بمبلغ كبير من المال، طبعا التبرع كان للفرار من الضرائب أمثال ذلك لا علينا به. شخص آخر من كبار أثرياء العالم أيضا أشكل عليه، قال أنت عملك غير صحيح، عمل هذا الشخص أنا قرأت، قال هذا عمله غير صحيح، تبرع يعني ماذا؟ أنت لست في مقام تبرع، أنت مهمتك أن تجمع الأموال، لا تتبرع، حتى لا تتبرع، يعتبرون هذه ميزة، مع أن هذه النقطة تؤخذ عليهم بخلاف الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي في نفس الوقت الذي يعطي الحريات الاقتصادية الكبيرة للإنسان، لكم رؤوس أموالكم، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، الناس مسلطون على أموالهم، في نفس الوقت الذي يعطي هذه الحريات يؤسس قواعد أخرى، قاعدة لا ضرر، قاعدة تقف أمام هذا الاقتصاد، ضمن هذا الإطار الاقتصادي، في نفس الوقت الذي الاقتصاد الإسلامي يعطي حريات في نفس الوقت يراعي الجوانب الأخرى في الحياة، يعني الاقتصاد الإسلامي ضمن نظام بخلاف الاقتصاد الرأسمالي الذي هو لحاله هو الشيء مستقل، النبي صلى الله عليه وآله أسس خطط لهكذا اقتصاد، وخلال أقل من 9 سنوات و10 أشهر طبق هذا الاقتصاد. انتسل الناس من الفقر، الناس الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله في تلك الظروف كانوا في أسوأ درجات الفقر، أحدهم أحيانا كان لا يجد في اليوم كله لقمة واحدة يأكلها، لا أقول لقمة من طعام مميز، لا لقمة تمرة، تمرة في ذلك الوقت كانت شيئا عاديا جدا في الجزيرة العربية. الشخص كان يمر عليه يوم كامل لا يحصل على تمرة واحدة يأكلها، يعني فقر هكذا. خلال 9 سنوات صنع منهم رسول الله أثرياء. لاحظوا بعد النبي صلى الله عليه وآله، عندما توفي النبي استشهد النبي صلى الله عليه وآله، كان شخص فقير واحد في أطراف النبي في المدينة، حتى في أطراف المدينة أبدا. خطط لاقتصاد ونفذ هذا الاقتصاد. والأعظم من هذا، هذا ما لم يصنعه حتى إبراهيم الخليل، حتى موسى كلم الله. والأعظم من هذا أن النبي ما كان شخصية اقتصادية فحسب، لا، خطط تخطيطا اقتصاديا ونفذه، وخطط تخطيطا سياسيا ونفذه أيضا، جاء بنظام سياسي أيضا، هذا شيء لا ينكر، حتى الذين يستشكلون على السياسة الإسلامية، ولكن بالنتيجة الرسول جاء بنظام سياسي جديد، بنمط جديد في السياسة. السياسة تعني دائما، السياسة تعني الخداع، الدجل، الكذب، الاحتيال على الناس، المهم أنه أنت تتسيطر على الناس، هذا المهم في السياسة. رسول الله رفض هذه السياسة، جاء بنظام سياسي جديد، الهدف مختلف. النبي صلى الله عليه وآله صنع أشياء سياسيا غير صحيحة، ولكن هذا الشيء هو الوارد في السياسة الإسلامية. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبين أهداف السياسة في الإسلام، تختلف نهائيا عن أهداف السياسة السياسات الأخرى. في الشقشقية العظيمة يقول: لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، هذا الثلاثي هو أهداف السياسة الإسلامية، أهداف مختلفة نهائيا عن أهداف السياسة، يعني نظام سياسي جديد، نظرة سياسية جديدة. أمير المؤمنين لا ينظر إلى الحكم، السياسة الإسلامية لا تنظر إلى الحكم بما هو. ولذا السياسة الإسلامية بخلاف جميع السياسات تتوافق مع الأخلاق، أصلا لا معنى للأخلاق في السياسات العالمية. أخلاق، الأخلاق مكانه في البيت، أخلاق مع السياسة لا يجتمعان، رسول الله جمع الأخلاق مع السياسة، رسول الله جمع الأخلاق مع الحرب، وهذا الأغرب، يعني جاء بنظام عسكري جديد في الحرب. النبي صلى الله عليه وآله يأبى أن يمنع يقطع الماء على الأعداء، الأعداء الذين قتلوه، الذين شنوا الحروب ضده. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لا يرضى، يرفض أن يقطع الماء على جيش معاوية الذين جاءوا لقتاله، هذا الشيء لا تجده في الحروب. الحرب مع الأخلاق لا معنى له. فالنبي صلى الله عليه وآله جاء بأنظمة، لا أقول نظام اقتصادي فقط، لا أقول نظام سياسي فقط، نظام تربوي، نظام اجتماعي، جاء بعلوم من مباني جديدة. مبنى علم النفس في الإسلام يختلف عن مبنى علم النفس أصلا في الشيء الحاضر في هذا العصر أو في العصور الأخرى أيضا، أسس أشياء جديدة وطبقها، وهذا ما عجز عنه إبراهيم الخليل، هذا ما عجز عنه نوح، هذا ما عجز عنه موسى، هذا ما عجز عنه عيسى. لا لنقص في هؤلاء الأنبياء، الأمم كانت لا تتحمل، الأمم ما كانت تستوعب، ما كان يمكن تطبيق هذه الأمور في تلك الأمم المتخلفة. وأمة رسول الله رغم أنها كانت أسوأ الأمم، كانت بالنسبة لأمم الأنبياء السالفة كانت في أدنى مستوى، مع ذلك رسول الله تمكن أن يصنع الإعجاز الذي عجز عنه الأنبياء في تطبيق هذه الأنظمة في هذه الأمة التي كانت في الحضيض بما للكلمة من معنى، كانت خارج عن حدود البشرية، كانت واصلة إلى حدود الحيوانية. انتشر هؤلاء، صنع من هؤلاء الأذلاء أعزاء، صنع من هؤلاء الفقراء أثرياء، صنع من هؤلاء الضعاف أقوياء، صنع من هؤلاء الجهل علماء، صنع منهم قادة قمة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذا لاحظوا، الماء نعمة كبيرة، الهواء نعمة كبيرة، حياة البشر متوقفة على هذه النعم، ولكن هل تجدون الطعام، الشراب، النوم، هذه نعم الله عز وجل، هل تجدون أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن إحدى تلك النعم بالمنة؟ لا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم، ولكنه يعبر عن نعمة واحدة فقط بالمنة، وهي نعمة رسول الله محمد بن عبد الله. لقد من الله على المؤمنين، يسميها منه. تعلمون النعمة العظمى، النعمة الكبيرة تسمى منه. الله سبحانه وتعالى يعتبر هذه النعمة هي المنه. طبعا امتداد هذه النعمة الله يسميها منه أيضا. ولذا الآية ترد بالنسبة للإمام صاحب الأمر أرواحنا فداه، ونريد أن نمن، أيضا كلمة المنه، على الذين استضعفوا في الأرض. ولكن هذه النعمة الوحيدة، نعمة رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، التي يسميها الله سبحانه وتعالى بالمنة، واقع الأمر هكذا. الإنسان بدون الماء يموت، يعني حياته تنتهي. الإنسان بدون الهواء حياته تنتهي. أما الإنسان بدون رسول الله يصل إلى درجة يتمنى في القيامة أن لو كانت حياته تنتهي وما كان يفقد نعمة رسول الله. هذه أعظم من الهواء، أعظم من الماء. حياة الإنسان تنتهي، أفضل حياة الدنيا تنتهي، أفضل من أن حياة الآخرة تنتهي. هذه الحياة الأخروية مرتبطة بهذه المنة، بهذه النعمة العظمى. نحن ولله الحمد وله الشكر على هذه المنة، متنعمون إجمالا بهذه المنة. ولكن المنة كبيرة جدا، المنة لا حدود لها. كم نأخذ من هذه المنة، كم نستفيد من هذه المنة لدنيانا، كم نستفيد من هذه المنة للبرزخ، كم نستفيد من هذه المنة للقيامة، كم نستفيد من هذه المنة للجنة. رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلينا، لا في الدنيا، لا في البرزخ، لا في القيامة، لا في الجنة. رسول الله عنده الله عز وجل، نحن نحتاج إلى هذه المنة، نحتاج إلى اتباع هذه النعمة لحياتنا، حتى تكون حياتنا حياة سعيدة في الدنيا وفي العوالم الثلاث الأخرى أيضا. هذه المنة العظيمة نحن متنعمون بها، أولا نستزيد منها أم لا؟ إن شاء الله نستزيد منها. ثانيا ننشر هذه النعمة أم لا؟ إن شاء الله ننشر هذه النعمة. كثير من الناس، أكثر البشر محرومون من هذه المنة، أقول حتى كثير من المسلمين، حتى أكثر المسلمين أيضا محرومون من هذه المنة. نشر هذه المنة أيضا هذا تكليفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله، ببركة حفيده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، أن لا يحرمنا من بركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. ولا تفرق اللهم بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.